وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان، منه ما يفطر بالإجماع بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. وثبت بالسنة أيضا.
المؤلف رحمه الله افتتح هذه الرسالة المباركة بالبسملة وحمد الله تعالى والثناء عليه، وهذا ما جرى عليه عمل العلماء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، افتتاح كتبهم بالبسملة، وهذه سنة جرى عليها عمل العلماء اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث افتتح الله تعالى سور الكتاب الحكيم بالبسملة عدا سورة براءة، وكذلك تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة، ثم عقب ذلك بذكر الحمد والثناء على الله تعالى، وإن كان هذا في الأصل في مقام الخطب لا في مقام الكتب، فالخطب لها الحمدلة والكتب لها البسملة، لكن جرى عمل جماهير العلماء على ذكر هذين الأمرين جمعا بين هذين الخيرين، ذكر الله تعالى ذكر اسم الله تعالى في أول الكتب والثناء عليه سبحانه وبحمده. ويمكن كما قال جماعة من العلماء أن يكون هذا تأسيا بكتاب الله تعالى، حيث إن الله تعالى افتتح كتابه الكريم بأم القرآن المتضمنة لحمده والثناء عليه سبحانه وبحمده. وهذه المقدمة عقبها المؤلف رحمه الله أو ضمنها الحمد لله تعالى والاستعانة والاستغفار والاستعاذة بالله تعالى من شرور النفس، وكل هذه مقامات كبيرة ومفيدة لطالب العلم أن يقف عندها، فإن هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وفيها من المعاني ما ترق له القلوب وتنجذب له النفوس وتستطيب الآذان سماعه وتكراره. ولذلك ينبغي أن يقف الإنسان عند معاني هذه الخطبة، فإن ضمام من تعلم لما سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انجذب قلبه حتى قال له: أعد علي مقالتك. فردد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة التي تسمى وتعرف بخطبة الحاجة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أسلم لعظيم ما تضمنته هذه الخطبة من المعاني الكبيرة والقضايا التي فيها التعريف بالله تعالى والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المؤلف بنى هذه الرسالة على فصلين. الفصل الأول ذكر فيه ما يفطر الصائم وما لا يفطره، والفصل الثاني تناول فيه بحث بعض المفطرات التي اختلف فيها العلماء. وهذا التقسيم هو تقسيم لتقريب العلم. العلماء في تقسيماتهم لمتونهم العلمية جروا على طرق من خلالها يقرب العلم ويسهل لطالبه والراغب في تحصيله. ومن ذلك تقسيم المؤلفات إلى أبواب، إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول وإلى مسائل وإلى فروع وما أشبه ذلك من التقسيمات. المؤلف قسم هذه الرسالة إلى قسمين، الفصل الأول جعله في بيان أنواع المفطرات، والفصل الثاني جعله في أمور اختلف العلماء في الفطر بها وحرر فيها القول في تلك الأمور هل هي مفطرة أو ليست مفطرة. من بديع تصنيف المؤلف رحمه الله أن بدأ أولا فيما يتعلق بالمفطرات بذكر ما أجمع العلماء على أنه مفطر، ولذلك قال فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهنا قبل الشروع في ما ذكره المؤلف رحمه الله أنبه إلى قاعدة في المفطرات، وهي أن المفطرات موقوفة على الشرع، فلا يحكم على شيء بأنه مفطر حتى يقوم الدليل على أنه مفطر. إذن يعلم المفطر من غير المفطر من خلال الدليل، فما دل الدليل على أنه مفطر فإنه يفطر، وما دل الدليل على أنه ليس بمفطر فإنه لا يفطر. يعني الأفعال التي تكون من الناس لا يحكم بأنها تفطر إلا بدليل. فمن قال مثلا النوم مفطر، نقول له أين الدليل على أن النوم مفطر؟ من قال أكل التفاح مفطر، نقول نعم الأكل بغض النظر عن نوع المأكول مفطر لقيام الدليل على ذلك. فمن القواعد المهمة أنه لا يحكم على شيء بأنه مفطر إلا من خلال النصوص، وبالنظر إلى ما جاءت به النصوص من المفطرات نجد أنها تنقسم إلى قسمين، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان. النوع الأول ما أجمع العلماء على أنه مفطر، والنوع الثاني ما اختلف فيه أهل العلم هل هو مفطر أو لا. بدأ المؤلف بذكر المجمع عليه أولا فقال منه ما يفطر بالنص والإجماع، النص يشمل الدليل من الكتاب والدليل من السنة. قال وهو الأكل والشرب والجماع، هذه الثلاثة أشياء هي أصول المفطرات، وسميت أصول المفطرات لأن الله تعالى ذكرها في جملة ما يحصل به الفطر في آيات الصيام. فأصول المفطرات هي الأكل والشرب والجماع. دليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال جل وعلا ثم أتم الصيام أي الإمساك عما أذن سابقا وهو الجماع والأكل والشرب. فقوله جل وعلا فالآن باشرهم بين الرخصة في الاستمتاع بالنساء وبين جواز الأكل في قوله وكلوا، فإنه معطوف على قوله فالآن باشرهم يعني والآن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل يعني الإمساك عن تلك الأمور الثلاثة المباشرة الأكل الشرب. هذا دليله من القرآن. قال رحمه الله فأذن في المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب، أي علم وفهم أن الصيام يعني هو الإمساك من فالآن باشرهن أذن في المباشرة، أي فهم منه أنه أذن فيما منع منه الصائم، والصائم ممنوع من المباشرة والأكل والشرب. قال ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك. الآن المؤلف رحمه الله في هذا الكلام يبين طريقة الاستفادة من هذه الآية في بيان حكم الأكل والشرب والجماع، فقال إنه لما أذن في الأكل والشرب والجماع وبين وقت الإذن ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وكان قد سبق هذه الآية فرض الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهم وعقل أن المقصود بالصيام هو الإمساك عن هذه الأمور الثلاثة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله فكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. فالصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. هل هذا قصر وحصر على هذه الأمور الثلاثة؟ الجواب لا، إنما هذا بيان لأصول المفطرات، بيان لأصول المفطرات، أي جميع المفطرات ترجع إلى واحد من هذه الثلاثة، إما في تحقق الوصف أي انطباق الوصف على أو اندراج الوصف تحت واحد من هذه الثلاثة، أو موافقة هذه الثلاثة في المعنى. ولذلك كانت أصول المفطرات في هذه الثلاثة وما عداها من المفطرات إما أن يندرج تحت واحد منها أو أن يكون موافقا لواحد منها في المعنى، أي في المقصود والغرض الذي يحصل به في الأكل، يحصل به في الشرب، يحصل به في الجماع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، يعرفونه أي يدركون معناه أنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. قال ويستعملونه في هذا المعنى المشار إليه قوله الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، كما في الصحيحين. هذا استدلال، استدلال لأي شيء؟ أن معنى الصيام معروف، أن معنى الصيام معروف عندهم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. إذن هم يعرفون الصيام، وبهذا يتبين أن الصيام ليس من الشرائع التي تختص بها هذه الأمة، بل هو من الشرائع التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة كما شرع لهذه الأمة. وقد جاء النص على هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رحمه الله وقد ثبت من عن غير واحد أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم أو أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وهذه مسألة مقصود المؤلف من ذكر هذا الكلام هو أن الصوم معروف عندهم، فلا يحتاجون في ذلك إلى بيان أو إيضاح معنى الصوم. وهذا كله لأنه يبحث الآن حقيقة الصيام، حقيقة الصيام هي الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشرب، الإمساك عن الجماع. ولو أردنا أن نعمم أن نقول حقيقة الصيام هي الإمساك عن المفطرات، من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال المؤلف وكذلك ثبت بالسنة. الآن المؤلف ذكر ثلاثة أمور مجمع عليها من أنها يحصل بها الفطر للصائم: الأكل، الشرب، الجماع. ثم قال وكذلك أي ومثل ما تقدم من الأكل والشرب والجماع في حصول الفطر ما ثبت بالسنة واتفاق العلماء أن دم الحيض ينافي الصيام، أن دم الحيض ينافي الصيام. والمقصود بدم الحيض أي الدم الخارج من المرأة في وقتها الذي تعتاد، وهو الأذى الذي قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا مراد المؤلف رحمه الله في قوله أن دم الحيض ينافي الصيام. أي لا يستقيم صيام مع وجود دم الحيض. فدم الحيض من المفطرات، وهذا محل اتفاق، ولذلك قال وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصيام، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. دليل ذلك من السنة جاء في أحاديث عديدة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان نقصان المرأة، قال أليس تمكث الليالي والأيام لا تصوم؟ وهذا يدل على أن الصيام في حق المرأة وقت الحيض غير مشروع، بل هي ممنوعة من الصيام. وفي رواية البخاري أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا يدل على أنها لا تصوم. أما ما يتعلق بالقضاء فقد جاء الأمر بالقضاء كما في الصحيح من حديث عائشة أنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يدل على أن الصوم يقضى، وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الحائض لما أفطرته من أيام حيضها. هذا ما يتعلق بالمفطرات المجمع عليها. إذن تلخص لنا من كلام المؤلف أن المجمع عليهم المفطرات أربع مفطرات: الأكل والشرب والجماع، ثم ذكر الحيض. طيب لماذا أخر المؤلف الحيض؟ أخر المؤلف الحيض لسببين. السبب الأول أن ثبوت الفطر بالحيض مرده إلى السنة، ولذلك قال وقد ثبت وكذلك ثبت بالسنة، فدليله أنزل من دليل الكتب من دليل الأكل من دليل الفطر بالأكل والشرب والجماع. هذا واحد. الثاني من الأسباب في تأخير ذكر الحيض أنه سبب خاص وليس سببا عاما، فهو مما يختص النساء البالغات بخلاف الأكل والشرب، فإنه يعم كل أحد من ذكر أو أنثى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صابرة. نعم.
قال رحمه الله وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صابرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء.
طيب ما سر ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع؟ المؤلف بين لنا ما أجمع العلماء على حصول الفطر به، وأنه الأكل والشرب والجماع والحيض. بعد ذلك انتقل إلى بيان الطريق الذي يحصل به الفطر. الطريق الذي يحصل به الفطر في الأكل والشرب، الطريق المعتاد هو الفم، فإن الفم هو طريق الأكل والشرب المعتاد. فهل يحصل الفطر بوصول الطعام والشراب إلى الجوف من غير الفم؟ الجواب ما ذكره المؤلف في قوله وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صابرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، هذا معنى الاستنشاق، هو جذب الماء بالأنف إلا أن تكون صائمة، وهذا استثناء. وفدل ذلك على أن وصول الماء إلى الجوف من طريق الأنف يؤثر في الصوم، ولذلك نهاه عن المبالغة لئلا يفضي هذا إلى فساد صومه بوصول شيء إلى جوفه من طريق أنفه. فدل ذلك على أن الأنف طريق من الطرق التي إذا وصل الطعام والشراب إلى الجوف من خلاله فإنه يفطر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. قول جماهير العلماء هذا في ما يتعلق بثبوت الفطر من طريق الأنف، وليس المقصود هو هل يفطر بالاستنشاق أو لا يفطر إذا بلغ جوفه إذا بلغ جوفه؟ فإن من العلماء من يرى أنه إذا بلغ الماء إلى الجوف من طريق الأنف من غير قصد فإنه لا يفطر، ومنهم من يقول إنه يفطر، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. إذن المقصود من هذا المقطع هو بيان أن الأكل والشرب إذا حصل من غير الفم، إذا حصل مقصود الأكل والشرب من غير الفم ووصول الطعام إلى الجوف فإنه يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. وقال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهي انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءا، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال حسين المعلم يجوده، وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء وضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدار قطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعف، وعادته الجرح بما يمكن. وأما الحديث الذي روي: ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ: لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا من وجهين: مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء. وأما حديث الحجامة،
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله ذكر فيه حديثين، وهذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر المفطرات المختلف فيها، يعني فرغنا الآن من ذكر المفطرات المتفق عليها وهي الأربعة: الأكل والشرب والجماع والحيض. شرع المؤلف الآن بذكر المفطرات التي وقع فيها خلاف، وأول ما بدأ رحمه الله بدأ بذكر القيء، وقال في ذلك: وفي السنن حديثان، جعل منطلق البحث الأحاديث، وهذه طريقة من طرق الفقهاء رحمهم الله في عرض المسائل الخلافية. الفقهاء في عرض المسائل الخلافية إما أن ينطلقوا من الأدلة وإما أن ينطلقوا من الأقوال، ثم يذكرون بعد الأقوال أدلة كل فريق ويناقشون. المؤلف بدأ في مناقشة الفطر بالقيء من الدليل، فقال: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا السند لا إشكال فيه، فهو سند صحيح ثابت، لكن الإشكال في الراوي عن هشام بن حسان. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث من ذرعه قيء وهو صائم، ذرعه أي خرج أي غلب، ذرعه بمعنى غلبه، يعني خرج من غير اختيار. من ذرعه قيء وهو صائم، وقول وهو صائم أي حالية، حال كونه صائما، فليس عليه قضاء، أي لا يجب عليه قضاء. وإن استقاء أي طلب، الاستقاء هو طلب خروج ما في الجو، وإن استقاء فليقضي. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حالين: بين حال من غلبه القي فخرج من دون اختيار فهذا لا قضاء عليه، ومن خرج منه القي بطلب، والطلب هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الاستقاء وهو إخراج الجوف، ما في الجوف، قد يكون بوضع الأصبع في الجوف في الفم، وقد يكون بالنظر إلى ما يهيجه ليخرج ما في جوفه، وقد يكون بالضغط على بطنه ليخرج ما في معدته. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، إنما ذكر الغرأ العمل وهو طلب إخراج ما في الجوف، فقال: ومن استقاء فليقضي. بعد هذا قال المؤلف معلقا على هذا الحديث: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، أي من حيث الإسناد، لم يثبت من حيث الإسناد، أما من حيث الحكم فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا التفريق بين من استقاء ومن لم، وبين من استقاء فإنه يقضي، ومن لم يستق أي من غلبه القيف إنه لا قضاء عليه. إذن الخلاف الآن من حيث الحديث، أما من حيث مضمونه فقد حكي على الإجماع. وبالنظر إلى خلاف العلماء يتبين أن المسألة ليست إجماعية، ليست إجماعية، إنما هي من مسائل الخلاف. ولعل المؤلف رحمه الله بدأ بذكر الفطر بالقي قبل غيره من المسائل التي وقع فيها الخلاف، لأن الخلاف فيها ضعيف، فإنه قد حكي الإجماع على أن من استقاء عليه القضاء. إذن المؤلف لما فرغ من المسائل المجمع عليها والذي الإجماع فيها محفوظ، انتقل إلى ذكر مسائل حكي فيها الإجماع لكنها لا تخلو من خلاف، وذكر في ذلك مستند هذا الإجماع، لأنه ما من إجماع إلا ولابد أن يكون مستندا إلى دليل، ما من إجماع إلا ولابد أن يستند إلى دليل. فالإجماع ليس دليلا في ذاته، أي ليس قولا، يعني ليس محلا للتشريع في 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 ذاته، بل يشير إذا سمعت أن العلماء أجمعوا على مسألة فاعلم أن هناك أصلا، أن هناك أصلا يستندون إليه، أصل يعني دليل من الكتاب أو من السنة. إذن يقول مؤلف: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة، يعني من فقهه، فهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ، أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري، والترمذي من تلاميذ البخاري، فلم يعرفه إلا عن يونس، عن عيسى بن يونس. قال وما أراه محفوظا، أي أنه لم يحفظه عيسى بن يونس، حيث ذكره مرفوعا وهو موقوف على أبي هريرة، ومن قول أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. إذن هذا يشكل على إيش؟ يشكل على القول بأنه موقوف على أبي هريرة، لأن المنقول عن أبي هريرة أنه لا يفطر الصائم بالقيء، ولم يفصل بينما إذا كان القيء بالغلبة أو بالاختيار. وهذا كأن المؤلف يشير إلى عدم صحة أنه موقوف على أبي هريرة، واضح يا إخوان؟ والآن حكى أقوال أهل العلم، وأن منهم من قال إنه موقوف على أبي هريرة، فناقد ذلك بما نقل عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة، يعني رأي أن رأي أبي هريرة في هذه المسألة أنه لا يرى القيء يفطر الصائم مطلقا، سواء كان بطلب أو بغير طلب. طيب، قال رحمه الله، ثم معنى يا إخوان، معنى ولا واضح يعني البحث؟ طيب، يقول قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث، الآن المؤلف أول ما وجه النقد إلى أي شيء؟ إلى قول من قال بأنه موقوف على أبي هريرة، أليس كذلك؟ طيب، الآن عاد إلى بحث هل الإسناد ضعيف أو لا. من نقل عنهم ضعفوا الحديث لأجل عيسى بن يونس، فأجاب المؤلف عن هذا التضعيف بذكر أنه قد توبع، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان هذا دليلا على أن عيسى بن يونس حفظ ذلك وأنه لم ينفرد بهذا. ولهذا قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن حسان كما رواه عيسى بن يونس. قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. هل قائل من هذا؟ الخطابي. إذن الخطابي حكى الإجماع، قال على أن من ذرعه القيء يعني خرج منه القيء بالغلبة من غير اختيار فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. وهذا الأخير الإجماع فيه غير محفوظ، إذ إنه قد ثبت خلاف في الاستقاء، في من استقاء هل يقضي، هل يفطر أو لا يفطر. قال ولكن اختلفوا في الكفارة، إذن الخلاف في وجوب الكفارة على من استقاء. فذهب الإمام مالك إلى أن كل من أتى مفطرا من المفطرات فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة، مع القضاء الكفارة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفارة خاصة فقط فيما يتعلق بالفطر بالجماع، وهذه مسألة ستأتينا، لكن ذكر المؤلف لابد من بيانها. إذن اختلفوا في الكفارة، يعني في وجوب الكفارة لمن أفطر بالقيء، أي من طلب خروج ما في جوفه باختياره. قال فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، بناء عليه على أنه لا يستجب الكفارة إلا فقط في إيش؟ في الجماع. الكفارة ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينة في قصة الذي جامع له في نهار رمضان في حديث الذي في الصحيحين من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على أهلك، قال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال أتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فدل هذا على ترتيب الكفارة، هذا تسمى الكفارة، وهي عند الجمهور مقرونة بإيش؟ بالجماع فقط. والإمام مالك يراها ثابتة في كل المفطرات. طيب، يقول رحمه الله وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وفاقا لمالك، قال وحكي عن الأوزاعي أي هذا القول وهو قول أبي ثور وقول مالك أيضا. فالمؤلف ذكر جملة من كلام السلف. قلت من القائل؟ شيخ الإسلام بن تيمة، وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة على المحتجب. مقتضى أي أن ذلك هو طرد قول أحمد في مسألة المفطرات فيما جاء عنه في إيجابه الكفارة على المحتجب، فإن الإمام أحمد جاء عنه رواية أنه أوجب على المحتجب القضاء مع الكفارة، فطرد هذا القول أي إجراء هذا القول على بقية المفطرات، هذا معنى طرد القول، إجراء هذا القول على بقية المفطرات أنه إذا استقى فإن عليه مع القضاء الكفارة. قال رحمه الله فإنه إذا أوجبها على المحتجب أي أوجب الكفارة على المحتجب فعلى المستقي أولى. ليش أولى؟ لأن المستقي الإجماع منعقد على أنه يفطر، والمحتجب جمهور العلماء على أنه لا يفطر. هذا وجه الأولوية. ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن الفطرة بالاستقاء حكي عليه الإجماع، وأما الفطر بالاحتجام فهو خلاف قول جمهور العلماء. ثم قال رحمه الله لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. ثم قال رحمه الله والذين لم يثبتوا هذا الحديث، الذين يروا ثبوت هذا الحديث كما فأحمد والبخاري وغيرهما، قال لم يبلغهم من وجه يعتمدونه أي تثبت به الحجة، وقد أشاروا إلى علته يعني إلى ضعفه، وهي انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، هذا دفاع عن الحديث. قال بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الآخر. الآن المؤلف بعد أن قرر الآن كل هذا لتقرير هذا التفريق بين الفطر بالغلبة، بغلبة خروج ما في الجوف، وبين الفطر بطلب إخراج ما في الجوف. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. أصل المؤلف رحمه الله هذا، انطلق في ذكر هذا الحديث ثم ذكر ما ورد على هذا الحديث من إشكالات، وهما إشكالان. إشكال أول تضعيف الحديث من حيث الإسناد، الإشكال الثاني دعوى أنه موقوف على أبي هريرة، وأجاب عن هذين بأنه قد توبع، فالحديث جاء من أكثر من طريق عن هشام، والثاني أن الوقت يعارض ما ثبت أو ما نقل عن أبي هريرة من أنه لا يرى الفطر بالقي. ثم انتقل المؤلف الآن إلى ذكر شواهد أخرى تعضد ما جاء في الحديث، ذكر شواهد أخرى تعضد ما جاء في الحديث من الفطر بإخراج ما في الجوف. يقول رحمه الله والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد، عندكم الأخير أو الآخر؟ الأخير الذي يظهر أنه المقصود به الثاني، لأنه قال وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان، والأخير يعني الثاني وهو الذي ولي الحديث الأول. قال والحديث الأخير أي من الاثنين، قال يشهد له أي يشهد الحديث الأول، وهو حديث من زرعه القي فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي. قال وهو ما رواه أحمد، هذا بيان للحديث الثاني. قال وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، يعني أخرج ما في جوفه أو خرج ما في جوفه وأفطر. قاء ظاهرها أنه طلب إخراج ما في جوفه، ويحتمل أنه طلب أو خرج من غير اختيار، لأنه قاء هذا الذكر للواقع وهو خروج ما في الجوف، لكن كيف خرج ما في الجوف، هل هو بطلب أو بغلبة، لم يتطرق الحديث لذكر هذا. قال رحمه الله قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أي أبو الدرداء أنا صببت له وضوءه أو وضوءا، أي أنا سببت له الوضوء لما قاء فأفطر. لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، يعني ذكروا مرة الوضوء وذكروا مرة الفطر، هذا وجه الاضطراب. فقال حسين المعلم يجوده أي يحسنه. وقال الترمذي: حديث حسن أصح حديث حسن حديث حسين، أي حسين المعلم أصح شيء في هذا الباب. وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، على وجوب الوضوء من القيء. الآن المؤلف يستطرق كعادة بحوث شيخ الإسلام رحمه الله، إذا جاء المسألة قد يستطرد في ثناياها. فالآن يبحث في مسألة هل يتوضأ من القيء أو لا. قل: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي، الوضوء يطلق ويراد بالوضوء الشرعي، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الوضوء الشرعي. لكن يطلق الوضوء ويراد به الغسل دون ذلك، في غسل الوجه أو غسل اليدين، لكنه ليس الوضوء الشرعي. المؤلف يقول: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، أي أنه فعل. ولذلك قال: والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على وجوب إيش؟ على وجوب الوضوء من القيء، لأنه فعل، والفعل لا يقوى على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، يعني جاءت به الشريعة دون بيان للمرتبة هل هو واجب أو غير واجب. فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث، لأن المشروعية تطلق على مرتبتين. إذا قلت هذا مشروع فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فلو أن سائلا سأل: ما حكم صلاة الفجر؟ فأجاب المجيب: صلاة الفجر مشروعة. هل هذا يعني أنها مستحبة؟ الجواب لا، مشروعة جاءت بها الشريعة. ما مرتبتها في الشريعة؟ أنها فرض من الفرائض. فالمشروعية أي أن الشريعة جاءت بها، لكن ما مرتبة هذه المشروعات، المشروعات قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج، هذا استطراد أيضا، ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه. ثم عاد المؤلف رحمه الله إلى تقرير، يعني أو واصل المؤلف في تقرير هذا الأمر، قال: بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، يعني مواضع الحجامة، محاجم يعني المواضع التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وراه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعف، وعادته الجرح بما يمكن، يعني كل احتمال ابن الجوزي يجرح بأدنى ما يكون، فإذا فدل على أنه لما ذكر ولم يضعف أنه صحيح عنده، وإلا لو كان فيه مقال لما تركه ابن الجوزي، لأن من عادته التضعيف بكل احتمال، ولذلك قال أو ذكر كل احتمال، ولذلك وعادته الجرح بما يمكن إيش؟ بما يمكن تضعيف الحديث وجرحه به. قال رحمه الله: وأما الحديث الذي يروى. الآن المؤلف أيضا عاد إلى المسألة بعد أن قرر أن الحديث أن قوله قول ثوبان قاء فتوضأ، وحديث أبي الدرداء قاء فأفطر، يعضد حديث أبي هريرة السابق من ذرعه القيء. عاد الآن إلى الجواب عن دليل يستدل به القائلون بإيش؟ بعدم الفطر بالقيء. قال رحمه الله: وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرن أو لا يفطرن لا من قاء لا يفطرن أو لا يفطر لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، أي من أصحاب زيد بن أسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي الذي روى عنه زيد بن أسلم. قال هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف فهو مجهول. وقد رواه أيضا هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد. فهل هذا يعضد ذلك الطريق ويبين من هو الرجل المبهم؟ الجواب لا، لأن عبد الرحمن ضعيف، ولذلك قال لكن عبد الرحمن بن زيد ضعيف عند أهل العلم بالرجال، فلا يمكن أن يقال إن المبهم المجهول في رواية سفيان الثوري هو من صرح به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لضعفه. قال رحمه الله قلت روايته، هذا كلام شيخ الإسلام، روايته عن زيد من وجهين، روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء، يعني المؤلف يؤكد أن هذا الحديث أو يقوي هذا الحديث والاستدلال به، ويقول ثلاث لا يفطرن القي والحجامة، فيقول حتى لو ثبت الحديث فإنه لا يعارض. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة فيه التفصيل والتفريق، والتفصيل والتفريق بين هذين الحالين لا يعارض حديث النفي، لأن الحديث النفي مطلق فيحمل على المقيد. نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف رحمه الله قلت روايته عن زيد من وجهين، يعني هذا كتقوية لحديث ثلاث لا تفطر أو لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام. قال لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، أي ليس بينهما مخالفة، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء، يعني فيه استثناء هذه الصورة من القيء. ثم بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أيضا هو ذكرها في هذا الموضع في الحقيقة على وجه الاستطراد، وإلا فسيأتي لها بسط وبيان وإيضاح في الفصل الثاني من فصول هذه الرسالة المباركة، وهو ما يتعلق بالحجامة. فقال رحمه الله وأما حديث الحجامة،
قال رحمه الله وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباقي على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس.
طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو صلة البحث السابق، فإن حديث زيد بن أسلم ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. تمام. القيء المؤلف قال إنه محمول على ما إذا استقى، وحديث أبي هريرة استثنى صورة ما إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر، فلا إشكال في هذا على حديث زيد بن أسلم. لكن فيما يتعلق بالحجامة هنا إشكال، ولذلك قال وأما حديث الحجامة، يعني معارضة حديث الحجامة لما تضمنه أثر زيد بن أسلم، فإما أن يكون منسوخا، يعني إما أن يقال إن التفطير بالحجامة نسخ ما تضمنه حديث زيد بن أسلم من أنه لا يفطر بالحجامة، وإما أن يكون ناسخا، أي أن يكون حديث زيد بن أسلم ناسخا لحديث عدم الفطر بالحجامة. يعني عندنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون ناسخ أو أن يكون منسوخ. ثلاث لا تفطر الحجامة، هذا الحديث إما أن يكون ناسخا وإما أن يكون منسوخا. فقال المؤلف وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم. فحديث الحجامة الحديث الذي فيه الفطر بالحجامة إما أن يكون ناسخا منسوخا بهذا الحديث وإما أن يكون ناسخا. ثم مال المؤلف إلى كونه ناسخا وسيأتي بيان هذا وتفصيله في موضعه. قال ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاء. عندكم ولعل هكذا عندكم هكذا ولعل فيه القيء أي ولعل ذكر القيء في هذا الحديث إن كان متناولا للاستقاء أي لطلب إخراج القيء هو أيضا منسوخ منسوخ بالأحاديث التي أنه لا يفطر بأنه يفطر بالقيء. يعني الآن حديث زيد بن أسلم مؤلف كل هذا الكلام للتوفيق بين أثر زيد بن أسلم مع الأحاديث السابقة. المؤلف قوى الأثر أو لم يقوه؟ قواه مع ذكر من انتقده، ثم لما قواه احتاج إلى أن يجيب عن مضمونه، فمضمونه أنه لا يفطر بالحجامة ولا يفطر بإيش؟ بالاستقاء ولا يفطر بالاحتلام، فاحتاج إلى أن يجيب عن هذا المفهوم. فكيف أجاب عن هذا المفهوم؟ فيما يتعلق بالحجامة قال إما أن يكون هذا ناسخا أو منسوخا، ولم يتطرق لبيان هذا لأنه سيأتي تفصيله في آخر الرسالة. شأنه الآن في القيء، قال إما أن يكون أيضا هذا ناسخا وإما أن يكون منسوخا. فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يفطر بالقيء مطلقا سواء استقى أو لم يستق خرج منه بالغلبة. فالمؤلف يقول ولعل به القيء إن كان متناولا للاستقاء هو منسوخ، يعني هو أيضا منسوخ. هذا الحكم الذي تضمنه حديث زيد بن أسلم منسوخ بحديث من إخواني؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة الذي فرق بين الحالين، من ذرع القيء فلا قضى عليه ومن استقى فليقضي. يقول وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر. نقل المؤلف الآن المسألة من القيء الذي فيه التفصيل إلى الحجامة، فجعل حديث الفطر بالحجامة أفطر الحاجم والمحجوم ناسخا أيضا لحديث زيد ابن أسلم. قال فإنه إذا تعارض نصان، إذا تعارض نصان ناقل وباقل، ناقل إيش؟ ناقل عن البراءة الأصلية عن الحكم الأصلي، وباقي أي ومبقي للحكم على البراءة الأصلية وباقي على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح. هذه قاعدة ذكرها المؤلف في الحدود في طريقة الترجيح عند تعارض النصوص. إذا جاءك نصان، نص ينقل عن الأصل ونص مبقي على الأصل، فأيهما تقدم؟ وكلاهما ثابت طبعا، تقدم النص الناقل. ولهذا يقول المؤلف فإذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. فالنسخ في القيء يدل على النسخ في الحجامة، فالقرين هو هنا الحجامة. قال رحمه الله ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، يعني من حيث الإسناد، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء، يعني يوفق بينه وبين حديث أبي هريرة، فإنه قرنه بالاحتلام. والاحتلام اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. الاحتلام خروج المني من الإنسان حال النوء من غير اختيار، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختيار كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. ثم قال المؤلف وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. لعل نقف على قولي وأما من استمنى، لأن نحتاج إلى أن نتكلم عن حكم الاستمناء. عندك أسئلة؟
نعم،
لأن نحتاج إلى أن نتكلم عن حكم الاستمناء، هل يفطر أو لا يفطر. المؤلف ذكره عرضا لم يذكره تأسيسا، إنما ذكره عرضا. إيش مناسبة ذكر الاستمناء هنا؟ أنه ذكره بمناسبة حديث زيد بن أسلم ثلاث لا يفطر القيء والحجامة والاحتلام. ثم قال إنه يعني تكلم عن احتلام فجاء ذكر الاستمناء استطرادا، نجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. نجتهد إن شاء الله أننا ننتهي من هذا المتن في خمسة مجالس إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آمل من إخوان الحاضرين أن يراجعوا المقطع الذي قرأناه، إذا أشكل عليهم شيء نحله غدا إن شاء الله تعالى. وأيضا تقدموا في القراءة إلى ما سنستقبل حتى يكون القارئ يعني مستحضر ما سنقرأ، وأيضا يسهل في الفهم ويعيننا في التركيز على مهمات هذه الرسالة. نعم،
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن المسعى الجديد.
المسألة فيه؟
المسعى الجديد.
لا، ما في شيء بالصيام؟
إلا فيه.
عطنا الصيام أول ثم نجيب على
الخارج. هذا سائل يسأل عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم.
سيأتي تفصيله وتقريره وبيانه والكلام عليه في كلام المؤلف، فنرجع الجواب على هذا السؤال إلى وقت وصولنا إلى مقطع الذي تكلم فيه الشيخ. نعم.
هذا سائل يقول: إذا عصر البطن وخرج من الدبر شيء فهل هذا يفطر؟
عجيب هذا. يقول إذا عصر الإنسان على بطنه ثم خرج من دبره ما خرج، هل يفطر بهذا؟ هذا قي هذا، لا يفطر، بس لا يعصر بطنه منعد مشكلة، لا ليس عليه شيء ولا يفطر. الذي يفطر هو القي، وهو خروج ما في الجوف بطلب، وذلك إما بأن ينظر إلى ما يغثيه، يعني ما يحرك ما في جوفه، أو بأن يضع أصبعه، أو يستنشق شيء ليخرج، أو يطأ شيء ليخرج ما في جوفه، أو يعصر على بطنه ليخرج ما في جوفه. أما إذا خرج من دبره فليس عليه شيء. نعم.
هذا مقترح يقول: بودنا لو تذكروا لنا القواعد والأصول التي ذكرت في هذه الرسالة عند كل مقطع أو مسألة.
جيد.
حتى نستفيد في منها في القياس على المسائل النازلة.
جيد. غدا واجب طلعوا لنا القواعد اللي مرت معنا، القواعد التي مرت معنا في المقطع هذا، لو تكتبونها نقرأها في أول الدرس. زين، إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا سائل يقول: هل الآن مع الوسائل الطبية يفطر الحاجم والمحتجم لأن العلة قد انتفت، فلا يصل شيء إلى فم الحاجم ولا يتسبب المحتجم بإفطار صائم؟
على القول بأن الحديث محفوظ، الآن يتكلم عن الحاجم وهو من يخرج الدم بالطريقة التي كانت مألوفة وهي طريقة المص. إذا أخرج الدم بغير هذه الطريقة هل يفطر؟ الجواب لا يفطر، لأنه انتفت في حقه العلة بالكلية فلا يفطر. وسيأتي تقرير هذا وتفصيل إن شاء الله تعالى في أثناء كلامنا على مسألة الحجامة في كلام المؤلف. نعم.
تسأل عن صحة السعي في المسعى الجديد.
مسألة السعي في المسعى الجديد مسألة ثار حولها خلاف بين أهل العلم المعاصرين، ومن المهم أن نعرف ما هو مناط الخلاف، يعني لماذا اختلفوا حتى تتوصل إلى النتيجة. أعرف لماذا اختلفوا مناط اختلافهم. هل المسعى الجديد في حدود الصفا والمروة التي هي محل السعي المشروع أو لا؟ فمن قال إن المسعى الجديد خارج عن حدود الجبلين اللذين يشرع الصفا السعي بينهما، قال لا يجوز السعي لأنه خارج عن الحدود التي أمر الله تعالى في السعي، أو شرع الله تعالى السعي فيها، وهو قوله تعالى إنما الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا خارج عن الصفا والمروة التي هي من شعائر الله، فلا يصح السعي. هذا قول من يقول بأنه لا يصح السعي في هذه التوسعة الجديدة. أما من يرى السعي في المسعى الجديد أو في التوسعة للمسعى فهو يقول إنه في حدود الجبلين، في حدود الجبلين، فالمسألة راجعة إلى تحقيق هل هذه الزيادة في المسعى داخلة في حدود جبل الصفا وما يقابله من جبل المروة أم أنها خارجة. فمن قال إنها خارجة لم يجز السعي، ومن قال إنها داخلة أجاز السعي. هذا هو مناط الخلاف في هذه المسألة. والراجح من هذين القولين أن الزيادة فيما يظهر داخلة في حدود الجبلين، داخلة في حدود الجبلين. وعلى هذا فإنه لا بأس بالسعي في هذه التوسعة التي ضمت إلى المسعى القديم. المسعى القديم لم يكن على هذه الحال، حتى أيضا يتضح أن المسألة ليست حادثة، الخلاف فيها قديم. يعني أيضا لما أرادت الدولة في أول التوسعة في توسعة المسعى القديم جرى بحث بين العلماء في هذا، فمنهم من يرى أن المسعى الذي يسعى فيه الناس منذ ذلك الوقت أيضا ليس هو المسعى الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه فيه زيادة، وهذا ذكره جماعة من أهل العلم. لكن لما كان الناس قد طووا هذا الخلاف وتجاوزوه وأصبح هذا القول يعني غير مشهور، أصبح الآن التحديد هو في الزيادة الجديدة، هل هي داخلة أو ليست داخلة، في حين أن المسعى القديم هناك من العلماء من يقول بأنه ليس داخلا، ليس كله مما يجوز السعي فيه، بل 3 أمتار أو 4 أمتار من الجهة التي في شرق المسعى ليست داخلة في مكان السعي، لأن السعي هو 17 متر فقط، وما زاد فلأنه خارج عن المسعى. هكذا قال بعض العلماء المتقدمين في 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 خلاف التوسعة السابقة، حتى نصل إلى نتيجة. نحن ذكرنا أن الراجح أن هذه التوسعة داخلة في حدود جبلي الصفا والمروة، لأن هذا يرجع إلى تحقيق الواقع القائم، والواقع القائم أن هناك من شهد بأن الصفا ممتد، وأن هناك بيوت لمن عاينها ورآها في الصفا وبيوت في المروة ممتدة لناس قالوا يعني سكننا وبيوتنا كانت على الصفا، والصفا أوسع مما هو عليه الآن. ولو رجعنا إلى مكاتبات العلماء السابقين، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حكى الخلاف الحاصل بين الناس في ذلك الوقت، وقال إنه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إنما أقر هذه الزيادة الموجودة أو هذا الوضع الموجود دفعا للخلاف، وإلا فإن المسألة واسعة، والعلماء منهم من يرى جواز الزيادة في حدود السعي على الموجود، ومنهم من لا يرى. وخلاصة القول يا أخواني أن المسعى الجديد داخل في حدود المسعى ويجوز السعي فيه، لأنه لا دليل على أنه ليس بداخل، فمن قال أنه ليس بداخل يحتاج إلى دليل. وين الدليل؟ مثل ما يطالبون الذين يقولون بأنه داخل بدليل، نحن نطالب بأنه ما الدليل على عدم دخوله؟ أما دخوله فدليل القائلين بالدخول هو الواقع، هناك يعني شهادات، كما أن هناك دراسات هندسية عن أصول الجبل، وقد سألت عن هذا عميد مركز أبحاث الحج، مركز خدمة الحرمين لأبحاث الحج، وذكر أنه وقف على حدود الصفا وحدود المروة، وأنهم لما رفعوا إلى خادم الحرمين في مسألة حدود الصفا قصروا عن الحدود الحقيقية. يقول فيما حدثني عنه هو الذي كتب المذكرة المتعلقة بحدود امتداد الصفا وامتداد المروة، يقول الصفا يمتد عن الموجود 20 متر، يمتد عن الموجود 35 متر، بمعنى أن الصفا حدوده تقارب 60 متر. يقول نحن لأجل الاحتياط جعلناه فقط 25 متر، فلما رفع للمقام السامي قصروا أيضا 5 أمتار، فكانت الزيادة الجديدة على المسعى القديم بقدر 20 متر، في حين أنه يبقى للحدود الفعلية للجبل حسب الدراسات كم متر؟ يبقى 15 متر داخل في حدود الصفا. المروة أضيق من الصفا، فإن الحدود التي لم تدخل يعني في التوسعة القديمة 32 متر تقريبا، 32 ما بين 30 إلى 32 متر، هم أيضا من أجل الاحتياط قصروه إلى 25 متر في المذكرة التي رفعت لمقام خادم الحرمين. ثم لما أقرت التوسية نقصرت أيضا عن التوصية بخمسة أمتار لتكون مساحة المسعى 20 متر زيادة في جانب الصفا وعشرين متر زيادة في جانب المروة. وبهذا يتبين أن هذه الزيادة داخلة في حدود الصفا. هذه المسألة لا يرجع فيها في الحقيقة إلى نص، لأنه ليس هناك نص نبوي في تحديد قدر المسعى، ليس هناك إجماع، العلماء مختلفون منذ ذلك الوقت، وكل التحديدات الواردة في المسعى في عرض المسعى إنما هي تحديدات واقعية، يعني يجي العالم ويشوف كم المجال الذي يسعى فيه الناس في زمانه ويقول عرض المسعى 32 ذراع و36 ذراع، هذا تحديد للواقع الذي عاينه هو. لكن هل هذا هو حدود الصفا وهل هذه هي حدود المروة التي لا يجوز تجاوزها؟ الجواب لا، إنما هذه تحديدات أشبه ما يكون بمعاينات وليست تحديدات للواقع الذي يدخل في حد جبل الصفا وحد جبل المروة. ولهذا عندي أنه لا إشكال في جواز السعي وأن الزيادة داخلة، لكن الناس يعني لا يزالون مختلفين، فمن العلماء من يقول بأنها ليست داخلة ومنهم من يقول إنها ليست بداخلة. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.